وهدك وطهر وجد وما عند الله خير
حديثنا
Thank you.
الشعر يذكر إياه ولتي يطل عليها في هذه الحلقة ويفقد প্রত্যেক মানুষকে সুস্থ ও পরিচ্ছন্ন জীবন যাপনে উৎসাহিত বিভিন্ন সূত্রে প্রতিটি বিষয়ে ইসলামের দিক নির্দেশনা পাওয়া যায়।
প্রথমে আবারও আগামী
في الارتباط بالإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف ما جرت العادة عليه من الوقوف عند سماع اسمه الشريف ووضع اليد اليمنى فوق الرأس، وهذه الحركة مأثورة عن أهل البيت عليه السلام، وفيها دليل تعظيم وتسليم لأمره على السلام، وكأنه يقول مولاه نحن قيام بين يديك، إذا ذكر اسمك نقف ونضع أيدينا على رؤوسنا، فكيف إذا حضر شخصك الكريم؟ اسمك سيدي يورينا بالقيام، فكيف إذا ظهرت إمامة دولتك الكريمة؟ وقد ورد عن الإمام علي بن أبي طالب حينما وصل بعد الخزاعي إلى هذا البيت في تائيته المشهورة، خروج إمام كان خرج خارجه يقوم على اسم الله بالبركة، قام وأطرق برأسه إلى الأرض ووضع يده اليمنى على رأسه وقال: اللهم عجل فرجه ومخرجه وانصرنا به نصرا عزيزا، اللهم عجل فرجه وانصرنا به نصرا عزيزا. اللهم عجل فرجه
اسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية قضية فلسطين. كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول قضية فلسطين.
Thank you.
النسيان الحرية الوطنية المستقلة أن يكون زمام هذه التطورات السلبية على المستوى الدولي بيد أشخاص يريدون عبر هذه التطورات أن يؤمنوا أهدافهم إما بالترهيب أو التفكير، ولا قيمة بالنسبة إليهم بشيء يسمى هوية الشعوب أصلا. وللأسف لقد حدث ذلك في العالم خلال السنوات 100 أو 150 الأخيرة، أي أن تطورات البلدان الآسيوية والأفريقية والأمريكية اللاتينية جاءت نتيجة تصميم عصابات السلطة العالمية. وكان الصهاينة والرأسماليون العالميون المصممين والمهم بالنسبة إليهم الحصول على السلطة السياسية ليكون بإمكانهم الركوب البلداني والمسؤوليات الأوروبية، والهيمنة على السلطة السياسية والحصول على ثروات وشركات ورساميل هذه الدول الضخمة والشركات المتحدة وكبار المذكرين. لقد كان هذا هو إذا كان الأمر يقتضي تدمير الأخلاق الجنسية للشعوب، فإنهم كانوا يفعلون ذلك بكل بساطة ويشيعون النزعة الاستهلاكية بينهم بسهولة، ويشيعون كذلك عدم الاكتراف بالهويات الوطنية والمبادئ القومية. إنهم فعلوا ذلك كله. تلك هي أهدافهم الكبرى التي كانوا يرسلونها، ولديهم دائما جيش من الإمكانات الدراسية والإعلامية والكثير من الصحف وقضايا الإعلام المختلفة، حيث أخذت أخبار تنتشر اليوم شيئا فشيئا. وقد قرأت أول أمس في إحدى الصحف علما أنني قد رأيت مقالة بذلك قبل 3 أو 4 أشهر تقريرا عن تشكيل الناتو الثقافي، أي أنهم شكلوا إلى جانب الناتو الذي أسسته أمريكا في أوروبا لمواجهة الاتحاد السوفيتي السابق كمنظومة عسكرية قوية كانوا يستخدمونها لقمع أي صوت معارض لهم في منطقة الشرق الأوسط وآسيا وغيرها. شكلوا ناتو ثقافيا وهو أمر بالغ الخطورة. بالطبع إن ذلك يحدث اليوم، بل إنه حدث منذ سنين، وهنالك مجموعة مترابطة من وسائل الإعلام المختلفة دخلها الآن الإنترنت والأقمار الصناعية والتلفازات والإذاعات، كلها تتحرك في اتجاه محدد كي تمسك بزمام تطورات المجتمعات. والآن أصبح ذلك كله سهلا وواضحا للغاية. وفي جورجيا حيث حدث تطور سياسي ونقلت السلطة، أعلن أحد الرأسماليين الأمريكيين والصهاينة اليهود، علما أن اسمه معروف ولا أريد أن أذكره، أنه أنفق 10 ملايين دولار في هذه الدولة وأحدث تطورا سياسيا بكل بساطة. أنهم ينفقون 10 ملايين دولار ويعزلون حكومة بأكملها ويأتون بحكومة ويضطرون لكي يؤثروا على الشعوب ويعطي الاجتماعات، وهو ما فعلوه في أوكرانيا وقد تكون تأثيراته على نحو آخر في بعض الأحياء المصرية. ولعلي قد قلت ذلك في تجمع طلابي آخر، وهو أن مهاتير محمد رئيس وزراء ماليزيا السابق، علما أنه كان إنسانا مثابرا ودقيقا وجديا وملتزما للغاية، جاء إلى طهران والتقى بي في فترة شهدت تطورات مختلفة في شرق آسيا، ومنها زلزال اقتصادي في ماليزيا وإندونيسيا وتايلاند. وقد استطاع الرأسمالي الصهيوني المذكور ثم الرأسماليون الآخرون أن يجروا بعض البلدان إلى الإفلاس بالألاعيب المصرفية والنقدية. وقال مهاتير بنك الدولي وصندوق النقد الدولي هما جزءان من قطع هذه الخطيه الكبيره. انه امر بالغ الخطوره ان تكون حريه التطورات العالميه بيد العصابات الدوليه، وهو ما يحدث لهم بالفعل. وهم الصهاينه والراسماليون في امريكا واوروبا بشكل رئيس. كانت هذه الملاحظات حول التطورات، ورغم هذا يجب عدم الهروب من التغيير، ويجب ان لا نخشى وان لا نخلط بينه وبين الفوضى، فالتغيير جيد وضرب. النظام الصهيوني أكثر ضعفاً اليوم. إن موقفنا اليوم قوي، والحمد لله على عكس موقف أعدائنا ومعارضينا، فإنه متزلزل. لقد قلت سابقاً إن أمريكا اليوم ليست كأمريكا قبل 10 سنوات أو 15 سنة، كما أن النظام الصهيوني ليس كالذي كان قبل 4 سنوات. فقد تعرض هذا النظام للمضاربات بشدة. فالصهيونية في قلب صفوف أعداء الإسلام والجمهورية الإسلامية. لقد اصطف اليوم بعضهم قافلة الجمهورية الإسلامية التي تمثل حاليا قمة التيار الإسلامي في العالم الإسلامي والاستقبال العالمي والصهيونية في الصفوف. إنهم الأعداء الأجداد للإسلام بشكل سابق. وقد أصبح ذلك معياراً، فإن قمنا بحركة وعمل انتهى لمصلحة هذا العدو عن غفلة، فعلينا أن نكون يقظين ونعلم أننا نسير في الطريق الخاطئ. وإن قمنا بحركة رأيناها تغير العدو، فلنعلم أن طريقنا طريق سيء. إن تطور الشعب الإيراني يغضب العدو، ونجاحات الكتب تغضبه، وتماسك النظام الإسلامي يغضب العدو. إذا لاحظوا أيا من أعمالنا يغضب العدو وما يغضب العدو ويحبه يركز عليه دوما في الإعلام والسياسة. ذلك هو الخط المنحرف الذي يؤدي إلى الانفعال. خذوا هذه المعايير بعين الحسنى لأنها ستوضح الحقائق. ففي كثير من المواضع يمكن تصحيح الخط بتلك المعايير. سيطرة الصهيونية على معظم وكالات الأنباء. إن القسم الأكبر من إعلام الأعداء في يد الصهاينة، ومعظم وكالات الأنباء المعروفة في العالم تعود إلى الصهاينة، كما أن بعض الإذاعات المعروفة في العالم تعود إليهم. والصهاينة في هذه المنطقة يعملون كالكلاب التي يملك الاستكبار قيادتها. والنباح والمضايقة هنا وهناك هما من شأن الصهاينة. نحن لا نتوقع غير ذلك منهم. بالطبع لا يعين أحد الأهمية، ولكن إذا ما ألقى أحد نظرة إلى إعلامهم في فترات مختلفة سوف يشعر بأشياء عجيبة.
كنا معكم في قراءة يومية لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين درجتيه آراء وأفكار سماحة قائد الدولة الإسلامية في إيران الإمام خميني. যে কাজগুলো করতে চাই আমরা সেগুলির পরিণতি নিয়ে ইতিবাচক ভাবনা আমাদের
لقوم تابعوا أخطاءهم فيما يسوقهم غدا
I'm وديت مثلي وتحسب وثابت بمدانة وأنا بميادي سجلت مقراتي حق نفسي بثار عليت جمعات علي ظلمني نصري المعكد ظل محمد وخط الحسيني وسموها ثورة ثورة الأحرار حسين ونحرار ثورة الأحرار
النطق يبن جريء مانب شمدي সকল পর্যায়ে কাজের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে, এমনকি বলা যেতে পারে কাজ প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষে মনের উপর চিন্তা পদ্ধতির উপর মানুষের মঙ্গলের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলে। চরম জীবন ধারণের গতিশীলতার জন্য বা জীবন ধারণের জন্য মানব সমাজকে অবশ্যই মানুষের বড় বড় আশা আকাঙ্ক্ষা বা বৃহৎ মূল্যবোধগুলো অর্জন করার জন্য নিরন্তর উদ্যম ও প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার কোনো বিকল্প নেই। যে কোনো দেশ বা জাতি উন্নতির শিখরে আরোহণ করতে চাইলে যুগে যুগে যারা সৃষ্টি জগতে অনন্য অবদান রেখে যাচ্ছেন,
هل يوسع الاحتلال النار للهروب من غزة؟ هل فشلت رواية النصر أمام صمود المقاومة؟ وهل تعمق الانقسامات الداخلية أزمة الاحتلال السياسية؟ تحت النار غزة والمواجهة المفتوحة في الإقليم، موضوع برنامج فلسطين اليوم. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.ir. توسيع في الإطار الناري على مستوى المنطقة تجسده اعتداءات الاحتلال من لبنان إلى سوريا التي تعرضت البارحة لغارات في العديد من مناطقها إلى جانب العاصمة دمشق، فيما واصل اليمن عمليات الإسناد لغزة والدول العربية والإسلامية التي تتعرض لاعتداءات الاحتلال. غزة ما زالت بدورها تحت نيران الاحتلال، فيما أعلن قائد أركان الاحتلال إيال زمير عن نهاية عمليات عربات جدعون وسيطرة قواته على 75% من مساحة القطاع، لتضع المقاومة اليوم حدا لصورة النصر الذي يسعى الاحتلال إبرازها في ظل الخسائر التي يتعرض لها. في جديد عمليات المقاومة ما أعلن صباح اليوم عن إصابة 5 جنود شمال القطاع، 2 منهم بحال الخطر، مما دفع زامير مجددا للتلويح بالتصعيد في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق يتم من خلاله إطلاق سراح ظهري. تخبط على مستوى المنظومة الأمنية في كيان الاحتلال يوازيه ظهور متغيرات حكومية في الكيان عنوانها استقالة وزراء الحريدين من الحكومة، ما لم يتم تقديم مسودة عاجلة لترجمة الإعفاء من الجندية الذي سبق ووعد رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو بإقراره. الزميل علي بردة والتقرير التالي.
رغم محاولات نتنياهو تطويل تداعيات الخسائر الفادحة التي يتعرض لها جيشه في قطاع غزة بحجة أن هذه الخسائر هي تكاليف إجبارية لحرب وجودية، فإن دائرة الاعتراض على استمرار زج الجنود الصغيرة في مستنقع قطاع غزة الدموي تتوسع أكثر فأكثر مع تزايد قناعة الصهاينة لأن هذه الحرب باتت عبثية من دون أهداف قابلة للتحقق سوى المحافظة على تماسك ائتلاف نتنياهو الحكومي.
أنا لا أستطيع أن أفهم بأي حق يرسلون جنودا للموت، وأنا مع الأسف أرى ذلك يوميا، ومع الأسف نحن نسمع تعبير سمح بالنشر كل يوم تقريبا وسقوط القتلى بأعداد 7 أو 5. أوقفوا هذا الأمر ووقعوا على كل اتفاق يعيد المختطفين إلى الديار، وقوموا بتسريح الجنود ليعودوا إلى عائلاتهم.
أنا لا أحب أبدا إحصاء جنود القتلى منذ بدء عملية مركبات جدول، وهي جزء من الحرب منذ بدء حرب السيوف الحديدية. يوجد لدينا تقريبا 900 جندي قتل قبل أن نحصي مقتل 1200 مدني إسرائيلي. نحن الآن أمام حرب العصابات، والولايات المتحدة لم تنتصر أمام حرب العصابات في فيتنام، وروسيا لم تنتصر في أفغانستان، وإسرائيل لن تنتصر في هذه الحرب بغزة.
هذا الواقع الذي يزداد تعقيدا في قطاع غزة يأتي في ذروة مساعي نتنياهو بالمحافظة على حكومته من السقوط بعد أن خرج منها حزب يهود التوراة بسبب الخلاف على قانون تجنيد المتدينين، وهي تواجه خطر فقدان الأغلبية إن انسحبت منها حركة شاس.
يحاول رئيس الحكومة إعفاء المزيد من الحريدين وتخفيض المزيد من البنود في قانون التجنيد أو قانون التهرب من الخدمة، ويوجد أمام رئيس الحكومة الآن 48 ساعة بعد أن انسحب حزب يهود التوراة، وهو سوف يضطر لانتظار قرار حركة شاس التي لا تستطيع البقاء في الحكومة مع انسحاب حزب يهود التوراة.
إعلام العدو قال إن الحزبين الدينيين في الحكومة لا يزالان يمارسان نوعا من المراورة عبر الخروج من الحكومة، لكن مع الإبقاء على دعمها في الكنيست، خصوصا في ظل عدم إمكانية حل الكنيست في الفترة الحالية.
شكراً للزميل علي بردة. وللمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع وهذه التطورات، نرحب بالدكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي. دكتور حسن حياكم الله، أهلاً بكم في رقائنا.
السلام عليكم وعلى كل المستمعين، وأهلاً بكم وكل التحايا.
دكتور، كيف يمكن تناول توسيع إطار الاعتداءات للاحتلال لتشمل سوريا و لبنان؟ هل هذا التوسيع يشير إلى مرحلة جديدة من الصراع يتجاوز فيها قطاع غزة؟ وما الأهداف العسكرية والسياسية التي يسعى الاحتلال لتحقيقها من خلال ذلك؟
العدو الإسرائيلي كان سابقا وهو مصر على ذلك بأنه يعمل على تأسيس دولة إسرائيل اليهودية، خطين تحت اليهودية. هذا المصطلح ليس حديثا وليس جديدا، انه المصطلح الاول الذي قامت عليه الدوله الدينيه الصهيونيه بدعم من الدول الاوروبيه، كما عبر عنه نتنياهو سابقا في كتابه فتح بين الامم، وايضا كما عبر عنه حديثا خطاب بايدن انه ليس جديرا او ليس ضروريا ان تكون يهوديا لتكون صهيونيا. هاتان الجملتان والعبارتان هما جملتان تضعان أفقا واسعا، يعني من خلال هذا نحن ننظر إلى ما سيأتي لاحقا. القاعدة الأساسية قامت الدولة اليهودية الدينية الصهيونية، وما زال هو محقق التنفيذ. هذا يأتي في هذا السياق الاعتداء على سوريا. سوريا من ضمن الدول التي المرسوم أن تكون الدولة اليهودية الدينية. أيضا لبنان في هذا الخصوص، كل فلسطين في هذا الخصوص، الأردن جزء من السعودية، بعض الدول الأخرى كلهم يخضعون لنفس المعيار أن يكونوا إسرائيليين. نحن نتوقع ما حصل بالأمس. أولا هناك أكثر من نقطة. النقطة الأولى أنه وقع الجولاني في نفس المكيدة التي وقع بها صدام حسين. صدام حسين عندما غررت به السفيرة الأمريكية وقالت له عليك أن تجتاح الكويت وتجعلها عاصمة لك، هو طمع بذلك واجتاح. كانت نهاية صدام حسين في هذا الموضوع. اليوم نفس الموضوع، وقد غرر بالسودان بأن يكون هو ملكا عاما على سوريا بما فيها إخضاع كل الطوائف ليس فقط الطائفة الكردية. في اليوم التالي كان الهجوم الصهيوني دمر وزارة الدفاع رئاسة الأركان بعض المراكز الأخرى ودمر العديد من الآليات التي انطلقت يعني يمكن سابقا لم تكن هذه التخطيطات أو هذه الآليات بشكل واضح تحت مرأة العدو الإسرائيلي. لذلك هو قصفها في أثناء توجهها إلى السويداء. ثانيا هذا الهجوم على سوريا هو ليس حبا للجنود على الإطلاق، هو يريد من الجنود أن يقيموا عادلا بشريا ومنطقة خالية كما كان الحال عندنا في ملوك لبنان الحزام الأمني، أي هذه المنطقة تكون الحاجز الطبيعي الأول والسكان الأول لعدم الوصول إلى الكيان الصهيوني. ما يثبت ويعزز سيطرته على البلدان وعلى بعض المناطق المحتلة السورية. أيضا هو بشارك هذه وضع الجولاني تحت خيارات عدة، منها أن يكون يخضع بشكل كامل ومباشر للإسرائيلي بعدما كان يخضع للتركي. هل تسمح له إسرائيل بذلك أن يكون تركيا فضلا عن أن يكون إسرائيليا؟ هذا مؤثر يعني نقاط مختصرة عما جرى في سوريا. في لبنان نحن نزلنا نشهد الحملة العسكرية والسياسية الضخمة جدا على لبنان من أجل إخضاع حزب الله. يعني ماذا نقول لبنان الدولة والإدارات؟ لا فقط حزب الله، لا نقول كل الموجودون في السلطات
هم خاضعون للأمريكي. طيب دكتور حسن، عذرا على قطع كلامك، لكن إذا أردنا أن ننظر إلى يعني أهداف الاحتلال الأخرى أيضا، يعني هناك من يعتقد بأنه يحاول افتعال ساحة إقليمية واسعة لصرف الأنظار عن إخفاقه المدوي في غزة، إلى أي مدى يعتبر هذا التصعيد ضد جبهات متعددة محاولة لصياغة مشهد انتصار زائف يعوض الاخفاقات الميدانية في القطاع، وكيف تتعامل القوى الإقليمية مع هذا التوجه؟
نعم، بالنسبة لفلسطين بشكل عام منذ العام 1948 هو حتى اليوم 48 حتى اليوم لم يستطع أن يحقق هدفه بشكل تام. وأيضا ما بعد عملية 27 الأول سلطان الأقصى أرهقته وجعلت هذا الكيان مكشوفا بشكل كامل غير بشكل غير مصروف في الجبهة الداخلية وفي الهزائم السياسية والعسكرية معا بعدما كان يظن نفسه أنه المتفوق الأول في هذه المنطقة. الخروج من يعني إلى خارج حدود فلسطين المحتلة هناك عدة أسباب، كما ذكر الأسباب السبب الأعظم هو إقامة هذا الكيان الديني الصهيوني، ثانيا هو إخضاع تلك الدول أيضا وشعوبها، ثالثا هو هروب من الأزمات السياسية التي تعانيها ذات فلسطين المحتلة لا سيما بعد ما سمعنا بالأمس أن هناك حزب ديني متطرف سيخرج من الائتلاف الحكومي وسيخرج من التحالف في الكنيسة. هذا يشكل له ضربة قوية قد تكون إسقاط حكومة نتنياهو كما عثر لفيت. أيضا هو يشتت هذه المنطقة كل هذه المنطقة من أجل أيضا أن يعمي الضوء عن فلسطين وما يجري في فلسطين. يعني أكثر من هذا له في الخروج من فلسطين المحتلة إلى الجوار لهذه الحدود.
طيب هناك سؤال أيضا عن مغزى الإعلان عن نهاية عملية عربات جدعون في غزة من قبل الاحتلال، هذا الإعلان يعني هل يعكس انتقال إلى مرحلة جديدة من المواجهة أم هو اعتراف ضمني بعدم القدرة على الحسم الشامل؟ وبرأيكم ما أثر ذلك على التوازن الميداني والمعنوي لدى الطرفين؟
نعم، انتهاء هذه العملية كما يصرح العدو دون تحقيق أهدافه هو فشل عسكري أمني للانتياز. يعني على مدار أكثر من 20 شهر لم يستطع هذا العدو كل الدعم الذي يمتلكه، دعم عرب وأوروبا وغرب وأمريكي واتحاديات وإلى ما هنالك، فشل أمام صمود المقاومة والشعب الفلسطيني، ليس فقط المقاومة، المقاومة والشعب. لذلك هناك أيضا أكثر من مسألة قيام الأول سينتقل إلى جبهة ثانية داخل فلسطين، يعني هو كان في الجبهة الأمامية المباشرة العسكرية، الآن سينتقل إلى جبهة أخرى. بدأها بإرسال بعض العملاء المتفقين من الفلسطينيين، يحيى الشبابي ومجموعته لقتال مجموعات حماس، يعني بدأ يضم الخلاف داخل غزة، يعني ما بين الشبان الفلسطينيين وبين الشعب الفلسطيني، وهذا مكتب أول وأكبر مكتب العدو الصهيوني، أن يجب بين الشباب الفلسطيني من يقاتل المقاومة الفلسطينية. ثانيا هو يوفر على جنوده التعب، يعني نعتمد فقط على وجه حتى لا يستهلك وقت. ثالثا هو يريد أن يدخل خارج الحدود الفلسطينية، بداية هناك العراق واليمن وإيران ولبنان وسوريا. اليمن هو شكل له ضربة قاسمة في البحر الأحمر، وبالأمس هناك تقارير واليوم هناك تقارير من مرسى بلاد ومن هذه المنطقة تطالب العدو بالمزيد من الاهتمام، وهناك إفلاس ومشاكل اقتصادية كبرى سببها العزل اليمني في هذه المنطقة. العدو لم يسكت عن هذا التدبير.
طيب دكتور، ما أهمية العمليات النوعية للمقاومة في إفشال رواية الاحتلال؟ كيف يمكن قراءة استمرار المقاومة في تنفيذ عمليات نوعية، يعني وإيقاع عصابات مباشرة في صفوف العدو؟ ما مساهمة ذلك، أو هل تساهم هذه العمليات في تقويض صورة اليد العليا التي يسعى الاحتلال لترسيخها؟
هذا ما نؤكد عليه، يعني بعد الكفار الأقصى الهزيمة العسكرية والأمنية والسياسية لحقت بمشمل كيان هذا العدو الإسلامي، لم يعد يستطع أن يقول أنه يده هي العليا، بغض النظر عن الضحايا والشهداء الذين قدموا على مذبح هذا النصر الفلسطيني. نحن يمكن أن نقول هذا نصر إلهي فعلا، لأنه لم يتوقع ليس فقط العدو الإسرائيلي بل الإدارة الأمريكية بمجملها لم تكن تتوقع أن تكون هذه الهزيمة العسكرية، وأشدد على الهزيمة العسكرية التي بني بها العدو الإسرائيلي والعدو الأمريكي معا، لأن هذه الحرب تخاطب أمريكا مباشرة بيد الإسرائيلية اليهودية. أيضا العمليات النوعية التي أقدمت عليها المقاومة الفلسطينية تقول للقاسي والداني، نحن موجودون هنا بكل قوتنا بتقنية جديدة، بأساليب عسكرية جديدة، بإدارة متميزة. يعني هذا ما يعطي الوهج المستمر للمقاومة الفلسطينية في داخل فلسطين المحتلة، بغض النظر عن التضحيات، بغض النظر عن المسائل السياسية الخارجية، بغض النظر عن كل الضغوط السياسية من الدول العربية، وأؤكد عليها من الدول العربية ومن تركيا، لأن الزعيم التركي يقول اليوم بأنه طالما إسرائيل ستتشدد بقصف سوريا وفلسطين وإلى ما هناك، فإنه سيغرق الحياة بالضعف.